لله رب العالمين،
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، وردني سؤال في آخر الدرس الفائت يقول فيه صاحبه تعليقا على درس الفائت في رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، يعلق على ما ذكرناه في شرح هذا الحديث ويقول: كيف نوفق بين هذا وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم أو المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد المجتهد فأخطأ فله أجر واحد؟ ويضرب مثلا على ذلك بمن يسميهم السلفية مثلا. ووعدت أن أجيب على هذا السؤال اليوم، وأرجو أن يكون الأخ السائل بيننا الآن. ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا فرقة واحدة؟ شرحنا ذلك. ما هي الفرقة الناجية؟ ضابطها الالتزام بكتاب الله عز وجل، والالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عدم الخروج على شيء صريح في كتاب الله، وعدم الخروج على ما هو صريح واضح ثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضمن هذا المبدأ يسمى هؤلاء الناس أصحاب الفرقة الناجية، لكن هذا لا يعني أن هذه الفرقة بحد ذاتها قد تجتهد فيما بينها ضمن اتباع الكتاب وسنة الرسول، فيختلف بعضهم عن بعض في ذلك، قد يختلفون وهم مع ذلك فرقة واحدة، قد يختلفون إلى مذاهب شتى، ولكنهم معذورون جميعا لأنهم يختلفون عن بعضهم تحت مظلة كتاب الله وتحت مظلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا البعض من المسلمين من أصحاب السنة والجماعة يرون أن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مشروع وجائز ولا مانع منه، ويحتج على ذلك بما يرى من دلائل الكتاب والسنة وقواعد الشرع. والبعض يرى أن التوسل بالأنبياء أو الصالحين يتنافى ومبدأ التوحيد، ويذهب فيحتج على ذلك أيضا بما يرى من دلائل الكتاب والسنة. هذا الاختلاف اختلاف ضمن نطاق التمسك بالكتاب والسنة، ولا يسمى هؤلاء فرقة وهؤلاء فرقة، بل كلهم فرقة واحدة ناجية إن شاء الله تعالى، لأنهم اختلفوا في نطاق قضايا اجتهادية. البعض من المسلمين ذهبوا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة أسري به، واجتهدوا ودللوا على ذلك بما رأوا من الأدلة. والبعض قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة أسريته. هذا الاختلاف هل يشكل من كل فئة فرقة؟ لا أبدا، لأن هؤلاء لهم حجتهم الاجتهادية، وربما كان الحق في جانبهم، وهؤلاء لهم حجتهم الاجتهادية، وهؤلاء وهؤلاء من الناجين إن شاء الله. وإن كنا نرى أن الجمهرة الكبرى على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه ليلة أسري به، لكن أريد أن أقول أن الذين قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة أسري به، هل هذه عبارة عن فرقة من الفرق 72؟ لا أبدا. وهكذا، فضمن منهج التمسك بالكتاب والسنة كل من سار ضمن هذا المنهج العريض
فرقة واحدة، وطبعا هم ضمن هذه الفرقة يختلفون في الأحكام الفقهية ويختلفون في بعض القضايا الجزئية التي لم يظهر دليل ناصع قطعي عليه من قضايا العقيدة، وهؤلاء جميعا معذورون إن شاء الله تعالى ومثابون. لكن مثلا المجسمة، أناس جعلوا لله سبحانه وتعالى جسما وقالوا هذا بمختلف المناسبات، هؤلاء ماذا صنعوا بهذا الكلام؟ عارضوا وناقضوا مناقضة حادة صريح كتاب الله عز وجل عندما قال ليس كمثله شيء. كيف نجسم ربنا عز وجل وكيف يمكن أن يعتقد الإنسان أن الله جسم والعياذ بالله مع الإيمان بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، ومع الإيمان بقول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد؟ هذه فرقة خارجة المعطلة الذين عطلوا كلام الله عز وجل، والذين عطلوا كثيرا مما قرره الله في الصفات الذات أو آيات الصفات مثلا، هؤلاء أيضا فرقة خارجة على كتاب الله، الدهرية القدرية المرجئة هؤلاء. ولكن كل اختلاف ضمن منهج التمسك بالقطعي من كتاب الله والثابت الصحيح المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفوا بعد ذلك في القضايا الاجتهادية كلهم جماعة واحدة. وبناء على ذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. أظن الجواب واضح، وأظن أنه يزيل الشبهة العالقة بذهن الأخوة أمثاله في هذا الصدد. أيوة شيء آخر هام جدا يذكرنا به فضيلة الأستاذ أن الاجتهاد أمر ضروري والمجتهد مثاب إذا وجدت شروط الاجتهاد. فإذا كان الإنسان الذي يريد أن يجتهد أهلا للاجتهاد فهذا عمل عظيم، والاختلاف بين مجتهد ومجتهد لا يقصي أحدهما عن صراط الله عز وجل وعما أسماه الرسول الفرقة الناجية. لكن معنى هذا الكلام لو أن رجلا عاميا أو فوق العامي ودون المجتهد أراد أن يجتهد في كتاب الله، أراد أن يجتهد في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست له باع عريضة في الاجتهاد، هذا الإنسان آثم حتى وإن أصاب في اجتهاده قال العلماء هو آثم. يعني مثلا اجتهد وهو ليس أهلا للاجتهاد لكن صدفة هيك أصاب فكره الحق، هذا الإنسان ليس مثابا بل هو مخطئا، لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي إن كنتم لستم أهلا للتأمل في كتاب الله واستنباط الأحكام منه فإياكم أن تخوضوا فيما لستم قادرين على الخوض فيه، ارجعوا إلى أهل الذكر أي ارجعوا إلى العلماء والتزموا ما يقولونه لكم. فإذا كانت الأمور بهذا الشكل وكان الاجتهاد مو ضروري يكون الإنسان واصل لذروة العلم في كل القضايا، لا ممكن يكون تعب على حالة في مسألة من المسائل صار مجتهد لا مانع، هو مثاب في هذه المسألة إن شاء الله إذا اجتهد فيها. نعود بعد هذا إلى درسنا، كنا نشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قلنا خلاصة درسنا الفائت إن إحداث أمر يختلف عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، هذا الأمر المحدث هذه البدعة يعني إما أن تكون في العقائد، وإما أن يكون هذا الأمر في التشريع والسلوك. فتحدثنا نحن في الأسبوع الفائت عن المحدثات والبدع التي قد يخترعها إنسان ويزيدها على الدين في قسمه الأول، أي في العقائد. قلنا وأوضحنا أن كل من أحدث في العقائد شيئا لا يندرج تحت دليل كتاب أو تحت دليل سنة، ولا يندرج تحت دليل إجماع أو قياس على كتاب أو سنة، فهذا مردود على صاحبه، وهو إما أن يفسق صاحب هذه البدعة وإما أن يكفره. أقل المراتب أن صاحب هذه البدعة يصبح فاسقا. ولا نطيل في ذكر الأمثلة، وذكرنا خلاصة ذلك، وساقنا هذا إلى شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الفرقة الواحدة فذكر مرة فقال: ما أنا عليه وأصحابي، ومرة أخرى قال: إلزموا الجماعة، وكرر ذلك بصور شتى، حتى قال العلماء علماء الحديث: إن الأحاديث التي تأمرنا بالتزام الجماعة جمهرة المسلمين وصلت إلى درجة التواتر المعنوي. قال ذلك علماء الأصول في باب الإجماع: سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة، لم تجتمع أمتي على ضلالة، من أراد أن يلزم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، إن الذئب تأكل من الغنم القاصية. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد في السنن لا في المسند موقوفا عن سيدنا عبد الله بن مسعود أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، أي ما أجمعت عليه كلمة المسلمين وما انساق وراءه السواد الأعظم منهم فهو الحسن عند الله عز وجل. قلنا إن هذا ميزان يوضح للمسلم الذي يخشى ربه والذي يريد أن يكون ناجيا يوم القيامة وأن يكون متمسكا بأهداب السنة والجماعة وبأهداب الكتاب والسنة، هذا مقياس وميزان واضح بين يديه. واليوم نقول: أما القسم الثاني من الدين أو من الأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما يدخل تحت السلوك، يعني التشريع. كذلك كل أمر أحدثه مخترع في السلوك الشرعي، صلاة، صوم، عبادة، طاعة، ذكر، ورد، أي شيء كان، وعده من القربات إلى الله عز وجل، ثم عرضناه على الدين ومصادره فلم نجده مندرجا لا في الكتاب، لاحظوا ميزان، لم نجده مندرجا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قواعد الشريعة الإسلامية، إذن فهذا أيضا أمر مردود على صاحبه. ولكن أمر البدعة في السلوك أهون منها في العقيدة وفي الإيمان بالله عز وجل. وبناء على ذلك، فكل ما قد يحدثه الإنسان من أمر لا يتفق مع كتاب الله أو مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع شيء من قواعد الشريعة الإسلامية فهذا مردود على صاحبه، وهذا عمل محرم ويجب على المسلمين أن ينكروه. وهذا معنى حديث رسول الله: كل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الشيخ شارح الإمام النووي يضرب لنا أمثلة، مثلا صلاة الرغائب المشهورة بين كثير من الناس لا سيما العوام، التي تصلى في أول جمعة من رجب، أو التي يصليها بعض الناس في ليلة النصف من شعبان. هذه الصلاة اللي بيقرأ فيها مقدار معين من القرآن وفي ركوعه وسجوده، صلاة طويلة جدا وإلها أوضاع معينة، هذه الصلاة نعرضها على كتاب الله فلا نجدها، نعرضها على سنة رسول الله فلا نجدها، نعرضها على قواعد الشرع وأصوله فلا نجدها. إذا ما حكم هذه الصلاة؟ بدعة، وكل من أحدثها فينبغي أن يعلم أنه مبتدع وأنه مسيء إلى هذا الدين ومسيء إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كل من يروج حديثا يعلم أنه حديث موضوع، مثلا أنه من قال إذا طلع الفجر كذا وكذا 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 بنى الله له قصرا في الجنة وغفر له ما تقدم من ذنبه وأنفعل كذا وكذا، ويعرف أن هذا الحديث موضوع، ترويج هذا الحديث يدخل تحت طائلة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأحاديث التي ترونها في أواخر بعض التفاسير، من قرأ سورة مثلا المائدة كان له من الأجر كذا وكذا، من قرأ سورة الأنعام كان له من الأجر كذا وكذا، هذا أيضا إحداث أمر لم يأتي به الرسول ولا متفق مع الكتاب ولا مع قواعد الشرع. فنحن ماذا نقول؟ نقول القرآن كله يتقرب به إلى الله عز وجل، والقرآن كله أمرنا بتلاوته، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، هكذا نقول. لكن أن تقول كلاما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه موضوع فتروجه، هذا من نوع البدعة. وفي هذا الصدد يقول علماء الحديث إنهم التقطوا هذا الإنسان الذي كان يضع هذه الأحاديث في فضل السور، واعترف أنه كان يضعها هيك يعني اختراع. قال له ما الذي حملك على ذلك؟ قال رأيت إدبار الناس عن تلاوة القرآن فأحببت أن أدعوهم إلى تلاوته. وهؤلاء كانوا يعتبرون أنهم يكذبون لرسول الله ولا يكذبون على رسول الله، يعني نحن عم نكذب لمصلحته ما عم نكذب ضده، ولكن ما حكم هذا الكلام نفسه؟ هذا نفسه إحداث شيء لم يأذن به الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك ذكر الله عز وجل وارد، ولكن أن نذكر الله سبحانه وتعالى بكيفيات ما وردت في كتاب ولا وردت في سنة، ونعتقد أن هذه الكيفية جزء من عملية الذكر، فهذه أيضا بدعة تدخل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلى كل الشيخ يطيل الحديث في أمثلة كثيرة من هذا القبيل. كذلك يقول كثير الانتماء إلى جماعة، أقرأ لكم نص الشارح، يزعمون التصوف ويخالفون ما كان عليه مشايخ الطريق من الزهد والورع وسائر الكمالات المشهورة عنهم، بل كثير من أولئك إباحية لا يحرمون حراما لتلبيس الشيطان عليهم أحوالهم القبيحة الشنيعة، فهم باسم الفسق أو الكفر أحق منهم باسم التصوف أو الفقر. ومنه ما عم به الابتلاء من تزيين الشياطين للعامة تخليق حائط أو عمود وتعظيم نحو عين أو حجر أو شجر برجاء شفاء أو قضاء حاجة، وقبائحهم في هذه ظاهرة غنية عن الإيضاح والبيان. ويطيل الرجل الشارح ابن حجر رضي الله عنه في الأمثلة على هذا القبيل. طبعا معنى هذا الكلام أن كل من يسير في طريق التصوف سيرا صحيحا فهذا متمسك بلب كتاب الله عز وجل ولب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن لا تكونوا قد نسيتم الكلام الطويل الذي شرحنا به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي حديث من هذا الكتاب؟ أرجو أن لا تعد ذلك امتحانا، ولكنه استذكار. الحديث الأول من أحاديث الأربعين النووية في فقرة أطلنا فيها الكلام، أيها الإحسان، عندما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. أطلنا الشرح حول كلمة الإحسان عدة أسابيع، وانتهينا إلى أن هذا الذي سماه الرسول إحسانا هو الذي أثنى كثيرا من المسلمين أنفسهم في طريق الوصول إليه باسم علم السلوك آنا، وباسم الإحسان آنا، وباسم التصوف آنا، وباسم التربية والتخلق آنا آخر. لا مشاحة في الاصطلاح، سم ما شئت، على كل هو جوهر الدين. ولكن أرأيت لو أن رجلا أراد أن يضع شيئا جديدا في جوهر الدين تعرضه على الكتاب والسنة فلا تجد له أي مؤيد، ما حكم ذلك؟ هذه بدعة ينكرها الله وينكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا لو فرضنا أن شيخا من مشايخ الطرق أراد أن يسلك المريدين، فأخذ يجمع بين الرجال والنساء في مجلسه، أخذ يجمع بين هؤلاء وأولئك دون أي تأثم ودون أي التزام بآداب الله، بآداب الإسلام وآداب السنة المحمدية التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم هذا العمل؟ بدعة ضالة نردها على صاحبها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بنقيض ذلك. والتصوف إنما نستفيد منه من أجل أن نرفع أنفسنا عن هذه الضلالات، ومن أجل أن نتجنب الاختلاط. لو أن شيخا من شيوخ الطرق مثلا هداه عمله الإرشادي إلى أن يسمح للمرأة بأن تسافر من بلدة إلى بلدة أخرى دون ولي لها، ودون أن يصحبها ذو رحم من زوج أو أخ أو أب أو ابن كبير مثلا، أفتاها بذلك لكي تأتي فتتلقى الإرشاد وتتلقى التوجيه عند الشيخ، ما حكم هذا الأمر؟ بدعة ضالة نردها على صاحبها ونحذر منها. وإن أباح ذلك ربما وصل بسبب هذه الإباحة إلى شفير الكفر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة، في الحديث الصحيح، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد إلا مع ذي محرم، يوم واحد يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وهذا حديث صريح صحيح جاءنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن بعض هؤلاء المشايخ، بعض هؤلاء الناس تزين شيئا مما ذكرت لكم، ماذا نقول؟ نرد هذا على صاحبه ونعتبر أن المكتوب واضح من عنوانه، ونحذر من هذا الشيخ تحذيرا كبيرا، لأن الذي يفتئت على رسول الله، ولأن الذي يتهاون في شريعة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فأحر به أن يتهاون بشريعة الله في قضايا أخرى. الذي يدعو إلى التصوف، والذي يدعو إلى التهذيب والتسليك وما إلى ذلك مما أمر به الإسلام ومما نضعه على العين والرأس، ثم أراد من وراء ذلك أن يبث دعوة فينا أو أن يبين لنا أو أن يقنعنا أن الشيخ إذا وصل إلى درجة معينة في السلوك فقد سقطت عنه التكاليف، كان فيما مضى بعض الناس جاءوا بهذا الشكل، إن هذا الإنسان وصل من القرب ووصل من الكشف وكشفت أمامه الحقائق فقد سقط عنه التكليف. لو أنه قال لنا هذا الكلام أو أنه بث دعوة إلى هذا فإنا نعتبره زنديقا ونحذر منه، ونذكره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود على صاحبه. ونحن نعلم أن أفضل الورى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما ارتقى الصالحون في الدرجات فلم يصلوا إلى الدرجة التي وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يسهر الليل وهو يصلي ويعبد الله عز وجل حتى تتورم قدمه. ولو أن رجلا من الناس أمكن أن يرفع الله عنه التكاليف لكان أحرى الناس بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال العلماء اليقين هو الموت، أي حتى يأتيك الأمر الحتمي اليقيني الذي ستنكشف أمامك إذا جاءك، تنكشف أمامك الحجج وسوف ترى الحقائق التي لم تكن تراها وكنت تسمع بها في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا بث فينا رجل من الناس دعوة أو تهذيبا أو أمرا يقول لنا إن على التلميذ أن لا ينكر على شيخه مهما رأى منه ومهما رأى من واقعه، انحراف يأول، سلوك باطل يأول، مهما رأى من واقعه فليؤول ولا ينكر، ماذا نقول؟ نقول هذا داخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهرن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وربنا جل جلاله يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من أيا كان المتلبس بالمنكر. والله عز وجل يقول أيضا في محكم كتابه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا واضح جدا أنه يتناقض مناقضة حادة مع الأمر الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الأمر الذي جاءتنا به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر كثيرا من العلماء وأظن صاحب شذرات الذهب ذكر أيضا في ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه كان ذات يوم في إحرابه يعبد الله عز وجل في خلوة يراقب، وإذا به خيل له أو حقيقة لا أعلم أنه يسمع أن صوتا ملأ أذنيه يقول يا عبد القادر قد رفعت عنك التكليف، يعني قد وصلت إلى ذروة الاستقامة والانكشاف فأنا الآن رفعت عنك التكليف. فصح الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسرعان ما عرف أن هذا صوت شيطان ماكر وليس صوتا رحمانيا أبدا، وهتف وهو في محرابه وليس أحد من عنده أمامه يقول اخسأ يا ملعون، يرد عليه بهذا الكلام لأن شريعة الله ميزان كل شيء ولأن سنة رسول الله ميزان كل شيء، ولا يمكن لرجل على علم العلم الباطن يعني علم أصول التذكية وأصول الإحسان لا يمكن إذا لم يوجد كوادح في حياته من علم الشريعة الإسلامية وضوابط الكتاب والسنة لا يمكن إلا أن ينزلق قدمه وينحرف، مستحيل. ولكن متى يكون العالم واصلا إلى الله عز وجل؟ إذا توج علمه بأصول التزكية تزكية النفس وعلمه بمدارج الإحسان والسلوك إلى الله عز وجل، إذا توج ذلك وضبطه بعلم الكتاب والسنة والتمسك بأهداف الشريعة الإسلامية. وكان الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه من العلماء المشهود لهم الشريعة والفقه، وكان يقول لابنه وهو في مرض موته يكرر ويقول له يا بني فر إلى الحق بجناحين من الكتاب والسنة. إذا أردت أن تطير إلى الحق فاعلم أنك لن تستطيع أن تطير إليه إلا بجناحين هما كتاب وسنة. فأما إن أردت أن تطير إلى الله عز وجل وتعتمد على ما يسميه بعض الناس بالعلم اللدني وتترك كتاب الله وتترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهيهات أن تصل إلى الله عز وجل. ستطير وستطير ثم تندق عنقك وتصل إلى غار من أغوار الضلالة ما مثلها. هكذا كان يوصي من شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز ورضي الله عنه، كان يوصي ولده قبيل موته، كل هذا من أجل أن لا تنزلق أقدامنا فنقع فيما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: كل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا أريد أن أطيل لكم الأمثلة، ولكن أضع أمامكم قاعدة: كل مسألة عرضتها على كتاب الله ليس لها شواهد، عرضتها على سنة رسول الله ليس لها شواهد، عرضتها على قواعد الشريعة الإسلامية ليس لها شواهد. ما هي قواعد الشريعة الإسلامية؟ الآن سنتحدث عنها. في هذه الحالة اعلم أن هذه المسألة بدعة. بعدين إذا كانت هذه المسألة أنت تريد أن تدرجها وتدخلها تحت الدين وليس لذلك أي شاهد، فاعلم أن هذا يكفي لكي يكون هذا العمل بدعة. ولكن إذا أردت أن تتصرف بأمر من الأمور أنت لا تعده دينا، أنت تعده من الآمال الدنيوية المباحة ولا تعده من الواجبات أو الأمور التي شرعها الله، فانظر إذا كان هذا الأمر المباح الذي تتصوره مباحا يعارض نصا من القرآن أو يعارض نصا من السنة أو يعارض قواعد الشريعة الإسلامية فهو أيضا بدعة. مثلا اعتاد الناس اليوم في أفراحهم أن يختلط الرجال والنساء، يعني واحد مناقش مجادل بيقول البدعة العمل الذي ندخله ضمن الدين. أنا ما عم بدخل الفرح ببيتي ضمن الدين، أنا هذه من الأعمال الدنيوية المباحة. منقول طيب إذا كان هذا الأمر الذي فعلته وأنت لا تعده من الدين وأنت لم تستبد على الدين شيئا ما في مانع، لكن تعال نعرف هل العمل هذا اللي عم تسميه مباح على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى قواعد الشرع. قواعد الشرع وسنة الرسول وآيات الكتاب المبين هل تتفق مع هذا الأمر؟ هل تجيد لنا أن نقيم حفلات يختلط فيها الرجال مع النساء؟ ما بيجوز. إذا فهذا العمل إن عملته باسم الدين فالمثل أفضى. مثلا إذا فعله شيخ من شيوخ الطرق وقال تعالوا نذكر الله وجاب نساء ورجال كله مع بعض من بعض، هذا عمل عمله وأدخله ضمن الدين فكانت البدعة فيه أشنع. والثاني اللي فعل نفس الفعل لكن مو باسم الإسلام والدين والتربية والتهذيب فعله باسم عمل مباح فرح، نقول أيضا هذه بدعة لأنه أمر مستعدث مخالفا لما عليه كتاب الله ولما عليه سنة رسول الله. وقد ذكر هذا الكلام بتفصيل جميل الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام. بعد هذا ننتقل إلى شيء آخر، هنالك أمور أخرى قد نحدثها اليوم ولكننا نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله وقواعد الشريعة الإسلامية فلا نجدها متعارضة، بل ربما نجد ما يؤيدها في قواعد الشريعة وفي كتاب الله وسنة رسوله. هذا العمل ماذا نسميه؟ لا نسميه بدعة. العلماء اختلفوا في تسمية هذا الأمر إلى قسمين، ناس سموا هذا الأمر بدعة حسنة والشاطبي في اعتصامه منهم، ومن العلماء من سمى هذا الأمر مصلحة مرسلة، وأنا أرجح هذه التسمية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن الرسول ما فرق بين بدعة حسنة وبدعة سيئة. العملية من الشيء اللي نحن عم نسميه بدعة حسنة هو ما هو بدعة أبدا، فلكي لا يلتبس الأمر على أحد من الناس نحن لا نسميه بدعة ونسميه مقطوعة مرسلة. فتعالوا نفهم ما هي المقطوعة المرسلين او ما هي البدعة الحسنة. الموضوع ايها الاخ كما ترون الاخوة كما ترون يعني موضوع يمكن جاف شوي وقاسي، موضوع علمي، لكنكم والله احوج الى هذا الموضوع الجاف القاسي منكم الى كثير من الكلام والخطب الرنانة والقصص وما الى ذلك. انتم بحاجة الى هذا الكلام حتى تتسلحوا بوعي ديني واسلامي تستطيعون ان تردوا به المنكرات وان تتقبلوا به الامور التي يقبلها كتاب الله عز وجل. فما في مانع نفكر ونتأمل ونفهم هذا الكلام الذي نقوله. ما هو الشيء الذي نسميه مصلحة مرسلة او بدعة حسنة؟ طبعا الامور اللي مندرجة تحت نصوص القرآن، هذا كلام واضحة متفقة. الامور المندرجة مع صريح السنة، ما بدا كلام. لكن البحث عند الامور الجديدة، لكن وهي مع ذلك متفقة لا مع نصوص الكتاب، لانه ما في نصوص عم تتحدث عنها، ولا مع نصوص السنة، لانه ما في نصوص للسنة تغطي هذه الامور الجديدة. ولكن هذه الامور المحدثة متفقة مع ماذا؟ مع قواعد الشريعة الاسلامية. قواعد الشريعة الإسلامية شو هي؟ قواعد الشريعة الإسلامية كثيرة. الذي يهمنا في هذا الصدد قاعدة واحدة، قاعدة المقاصد. ما هي مقاصد الشريعة الإسلامية التي أقام الله عز وجل أحكامه على أساسها؟ هذا موضوع هام جدا. الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مقاصد، ما جاءت عبثا. ترى ما هي هذه المقاصد؟ علماء الشريعة الإسلامية أثنوا عمرا طويلا في البحث عن الوصول إلى هذه المقاصد، وانتهوا إلى أن مقاصد الشريعة الإسلامية محصورة في خمسة أمور. هذه الأمور الخمسة هي جماع المصالح التي أقام الله شرائع السماوات عليها منذ أن خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه المقاصد الخمسة أو المصالح الخمس هي: مصلحة الدين، الحياة، العقل، النسل، المال، بهذا الترتيب. فما جاءنا تشريع من الله عز وجل إلا حماية لعقيدة الإيمان بالله عز وجل، أو حماية لحياة الإنسان. وفي كثير من الأحيان الإنسان إن كان مسلم ولا كان غير مسلم، في كثير من الأحيان، أو جاءت هذه الأحكام لحماية العقول والأفكار بطرق شتى ووسائل مختلفة، أو لحماية النسل والعرض والأسرة، فهو أربعة، أو أخيرا لحماية المال، بهذا الترتيب. أعني أن الشريعة الإسلامية تعلمتنا أن نضحي بالمصلحة رقم اثنين في سبيل المصلحة رقم واحد، وأن نضحي بالمصلحة رقم ثلاثة في سبيل المصلحة رقم اثنين، والمصلحة رقم أربعة في سبيل المصلحة ثلاثة، والمصلحة خمسة في سبيل أربعة، وهكذا. المسألة مرتبة بشبكة دقيقة من الترتيب التي جاءتنا بها الشريعة الإسلامية. هذه هي مقاصد الشريعة الإسلامية. طيب، ضمن هذه المقاصد كل الأمور التي يحدثها الناس بسبب حضارات تتبدل ومدنيات تتغير وأعراف تأتي ومصالح تجد، كل هذه الأمور مما يحتضنها هذه المقاصد الخمسة. بتشوف إن اندرجت تحت هذه المقاصد فنعم هذه الأمور الجديدة، وإن لم يأتي نص من الكتاب والسنة به، وإن لم تندرج هذه المحدثات في هذه المقاصد فارفضها رفضا باتا، وإن لم تجد نصا من كتاب الله أو سنة رسول الله يرفضها. الكلام واضح؟ طيب، مثلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولحق بالرفيق الأعلى دون أن يجمع القرآن بين دفتين، وذكرنا ذلك في دروس القرآن. ما جمعوا بين دفتين؟ ورقات منثورة، وما جمع بين دفتين هيك مثل ما شايفين مصحف الآن. وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر الصديق، نظر أبو بكر فرأى أن معظم حفاظ القرآن قتلوا في معركة الردة، قتلوا. وهذه إذا ضاعتنا شيء، قطعة من هذه القطع التي كتب فيها القرآن واللي محفوظة عن كتاب الوحي في بيت النبوي، شو بيصير؟ إذا المصلحة تقتضي أن نجمع هذه الجذاذات كلها بين دفتين. أي مصلحة تقتضي ذلك؟ مصلحة الدين رقم واحد. إذا هذا الأمر لا نقطع عليه من القرآن، لكن اندرج هذا الأمر في مصلحة الدين. ولذلك عندما فكر سيدنا أبو بكر فكر من هذا القبيل، دعا سيدنا عمر قال شو رأيك، أنا طلع ببالي إنه نعمل هيك بدعة، شي جديدة ما في لا بالقرآن نص عليها ولا بالحديث نص عليها. قال عمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله أو لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يقول نحن شو عم نقول؟ سيدنا عمر يقول نعم، سيدنا عمر أيضا أيوة نحن نعكس. لما كان سيدنا أبو بكر هو الخليفة، سيدنا عمر جاء له بهذا الاقتراح، أبو بكر خليفة المسلمين قال لا هذه صعبة، رسول الله يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر قال والله هو الخير، هذا والله هو الخير. ليش خير؟ لأن الشريعة جاءت مشان خمس مقاصد، أول مقصد منها حفظ الدين. فإذا ما كتبنا القرآن من جديد وجمعناه بين دفتين مجلد هيك بهذا الشكل، شو بنكون حققنا؟ مصلحة الدين. إذا هذا عمل جديد ولكنه مندرج تحت قواعد الشريعة الإسلامية. فاتفق الإمامان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر رضي الله عنه، ثم سيدنا زيد بن ثابت الذي دعي لكتابة القرآن، ثم جميع الصحابة. شو كان دليلهم على ذلك؟ اندراج هذا الأمر في مصلحة. على هذا الغرار النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حي ما علمنا أن نكتب شيء اسمه الفقه ونبينه في كتب، ما كان في شيء اسمه كتب فقه. وبعدين العلماء جاءوا دونوا علم اسمه علم الفقه، مو بدعة، هذا بدعة، ولكنه مندرج تحت أيضا المقصد الأول وهو حفظ الدين. في علم عنا هذا بدعة تماما، اسمه علم أصول الفقه. علم أصول الفقه شو يعني علم أصول الفقه؟ المفاتيح التي بواسطتها نفهم كلام الله عز وجل ونستنبط منه الأحكام. الأمر في الشريعة الإسلامية للوجوب، النهي للتحريم، الأصل في المطلق أن يبقى مطلقا، الأصل في العام أن يجري على عمومه، العام يخصص، المخصصات للعموم كذا وكذا وكذا وكذا، المقيدات للمطلق كذا وكذا وكذا. هذه كلها قواعد علم معين. شو اسمه علم ايش؟ علم اصول الفقه. الصحابة ما كانوا يعرفوا العلم هذا. هذا علم مستحدث. ممكن ان يأتي انسان مجادل فيقول هذه بدعة، هذا محرم. لكن ماذا نقول؟ والله عرضنا العلم على نصوص القرآن، ما شفنا بالقرآن شيء اسمه اصول الفقه. عرضنا هذا العلم على حديث رسول الله، فما وجدنا في حديث رسول الله علما اسمه أصول الفقه. ثم عرضنا هذا العلم على مقاصد الشريعة الإسلامية، حفظ الدين، حفظ الحياة إلى آخره، فوجدناه مندرجا مع هذه المقاصد. لماذا؟ لأن التابعين وتابعي التابعين أناس تسللت إلى ألسنتهم العجمة، ما عاد يعرفوا الأمر بالوجوب، ما عاد يعرفوا النهي بالتحريم، ما عاد يعرف معنى العام يبقى على عمومه، المطلق يبقى على إطلاقه، بخلاف الصحابي الذين لم تكن قد تسللت العجمة إلى ألسنتهم، بالسليقة كانوا بيعرفوا الأمر الوجوب. العام يبقى على عمومه، بالسليقة كانوا يعلمون ذلك. فلو أن قلنا أن بسائر الصحابي ما بدنا نتعلم هذا العلم، هذه بدعة، لالتبس على الناس أصول فهم الكتاب، ولضاعت قواعد استنباط الأحكام من النصوص، ولما عرفنا أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وقد عرف ذلك أصحاب رسول الله، وعندئذ تضيع الشريعة الإسلامية. واضح هذا الكلام؟ إذا من مقاصد الشريعة الإسلامية أن نتعلم أصول الفقه، من مقاصد الشريعة الإسلامية أن نتعلم اللغة العربية. بيجي واحد حرفي بيقول سيدنا أبو بكر تعلم اللغة العربية، تعلم قواعد الفاعل المرفوع والمفعول المنصوب والمضاف إليه مجرور ومدري إيش، سيدنا عمر تعلم هذا الكلام؟ لا والله ما تعلم. الرسول تعلم ذلك؟ لا. أمرنا أن نتعلم ذلك؟ لا. إذا هذه بدعة، هذا شيء منكر. ماذا نقول؟ نقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون الفاعل إذا تكلموا دون أن يعلموا أن اسمه فاعل، وينصبون المفعول إذا تكلموا دون أن يعلموا أنه مفعول، ويجرون المضاف إليه بالسليقة، كل شيء بالسليقة، لدرجة أنهم يقرؤون الكتاب المكتوب بدون تنقيط وبدون تشكيل، لازم بدون نقطة ولا الخاء نقطة ولا الظاء نقطة، بالسليقة التي عدمناها نحن كانوا يقرؤون. إذا شو داعي أن يفهموا هذا العلم؟ ثم خلف من بعدهم خلفا تسللت العجمة إلى ألسنتهم بسبب الفرس والروم والطعنة اللغة العربية والطعن العرب، فأصبح الرجل لا يستطيع أن ينطق بلسان عربي مبين بالسبيقة. ولعلكم تذكرون يوم تكلمنا عن تطور كتابة القرآن، كيف أن أبا الأسود الدؤلي رحمه الله كان يسهر ذات ليلة، وأبو الأسود الدؤلي الرجل العربي ما في مثله حجة في اللغة العربية، كان يسهر في ليلة من ليالي الصيف فوق السطوح، فقالت له إحدى بناته وهي تنظر إلى السماء: يا أبتي ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. فقال لها أبو الأسود: نجومها. شو ظن على تقول ما أجمل السماء؟ يعني ما أجمل شيء في السماء، لأن رفع كلمة أجمل تقتضي هذا المعنى. فقال لها: نجومها يا بنتي. فقالت: يا أبتي إنما أردت أن أتعجب من جمال السماء. فغضب أبو الأسود وقال: يا قولي ما أجمل السماء، ما أجمل وما أجمل. ثم ضرب كفا على كفا وقال: أو قد دخل الوحم إلى بيت أبي الأسود؟ وعندئذ قام بهذا الأمر الذي كان بدعة، وكان أبو الأسود نفسه يتوقاه، فنقط الكلام القرآن، يعني أوضح الأحرف المرفوعة والمنصوبة والمخفوضة، وهذه بدعة. عندما كان يكتب القرآن في عصر رسول الله ما كان مشكل بنور بنوب ولا كان منقوب، ولما زياد بن أبيه طالب من أبي الأسود أن يفعل ذلك قال له: هذه ما بيجوز. ما كان شعر بالخطورة بعد، لما تسلل اللحن ومضت مدة واللحن دخل بيت أبو الأسود نفسه، عرف أن حفظ القرآن وحفظ كتاب الله وحفظ أحكام الشريعة الإسلامية لا يتم إلا إذا قعدت قواعد اللغة العربية. فأخذ الكلمات التي كان قد حفظها من سيدنا علي وبنى عليها علم اللغة العربية: الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور والتابع له حكم متبوعه. هذه مو بدعة كلياتها، لكن إما أن نسميها بدعة حسنة كما صنع الشاطبي في الاعتصام، وإما وهذا هو الأفضل نسميها مصالح مرسلة، يعني مصالح مطلقة ما في عليها نصوص بالذات. المصالح كت أقسام، يعني نحن نسميها مصالح، يا أما في نص عليها من القرآن والسنة هذه مصالح معتبرة،
واما نحن بنشوفها مصالح وعليها نصوص بالانكار، مثل مصلحه الربا، مثل مصلحه ارتكاب الفواحش، عند اللي بيشوفوها مصالح مو مصالح حقيقيه، هذه مصالح ملغاه، واما مصالح لم ينص عليها القران او السنه لا ايجابا ولا سلبا، ماذا نسميها؟ مصالح مرسله. اذا درجت في مقاصد الشرع، فيا اهلا وسهلا ولا مانع من ذلك ابدا. فاذا لنسميها مصالح مرسله. اعرض لكم نموذجا ايضا مما ذكره ابن حجر من هذه الامور. ماذا يقول؟ فليس وذلك كبناء نحو الربوط وخانات السبل وسائر انواع البر التي لم تعهد تعهد في الصدر الاول. يعني مثلا بيقصد بالخانات ما يسمى اليوم فنادق، ما كان في فنادق، هي بدعه، ما على شيء، لانها داخله في مصالح. اذا مو مصلحه الدين بتكون داخله في مصلحه الحياه مثلا، او المال او النسل او شيء. واصطناع المعروف والمعاونه على البر والتقوى، وكالتصنيف في جميع العلوم النافعه الشرعيه على اختلاف فنونها وتقرير قواعدها وكثرة التفريعات وفرض ما لم يقع وبيان حكمه وتفسير القرآن والسنة والكلام على الأسانيد والمتون، علم الحديث كل ما كان موجود، وتتبع كلام العرب نثره ونظمه وتدوين كل ذلك، واستخراج علوم اللغة كالنحو والمعاني والبيان والأوزان، فذلك كله وما شاكله معلوم حسنه ظاهر فائدته، معين على معرفة كتاب الله تعالى وفهم معاني كتابه وسنة رسوله، فيكون مأمورا به. وكتفريع الأصول والفروع وما يحتاجان إليه من الحساب وغيره من العلوم الآلية، وككتابة القرآن في المصاحف ووضع المذاهب الأربعة وتدوينها وتصنيف الكتب ومزيد إيضاحها وتبيينها وغير ذلك مما مرجعه ومنتهاه إلى الدين بواسطة أو وسائط، فإنه مقبول من فاعله، مثاب ممدوح عليه. ومن ثم استجاز كثيرا منه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما وقع لأبي بكر وعمر وزيد بن ثابت، وذكر قصة جمع القرآن. وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: ما أحدث، شوفوا القاعدة لآل الشافعي، ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة، وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة. والحاصل أن البدعة الحسنة متفق على ندبها، وهي ما وافق شيئا مما مر كتاب أو سنة أو قواعد الشريعة ولم يلزم من فعله محذورا شرعيا، ومنها ما هو فرض كفاية كتصنيف العلوم ونحوها، الطب، الهندسة، المخترعات الجديدة، قد لا تندرج في المقصد الأول ولكن تندرج في المقصد الثاني. حفظ الحياة، حفظ الحياة يقتضينا أن نذهب إلى أوروبا لنتعلم الطب، ما كان وقت الرسول هذا الشيء موجود، ولكنه مصلحة مرسلة داخل تحت حفظ الحياة. واسمعوا هذا الكلام، قال الإمام أبو شامة شيخ المصنف رحمهما الله، مصنفين هو الإمام النووي، يعني شيخ الإمام النووي هذا، اسمعوا ما يقول: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وجلالته في قلب فاعل ذلك، وشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من إيجاد رسوله الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالم. وأن البدعة السيئة، وهي ما خالف شيئا من ذلك صريحا أو التزاما، ما قد تنتهي إلى ما يوجب التحريم، هذا كلام جديد. إذن فما يحدثه الناس اليوم وما قبل اليوم من عصر الإمام النووي وما قبل ذلك من إظهار الابتهاج يوم مولد رسول الله بأي لون من ألوان التعبير، بالطعام، بالذبائح، بالدعاوي، بالموالد، بس بشرط أن يكون العمل ما يتحمل شيء من المنكرات بدوره مما يتخالف مع الشريعة الإسلامية. بدنا نفرح بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام ونجمع رجال ونسوان وسواء وكذا، هذا بدعة، لأننا عبرنا عن حبنا لرسول الله بما يخالف نصا من نصوص الكتاب أو السنة. ولكن إذا فعلنا ما نعبر به عن تقديرنا لرسول الله وعن إشاعة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عبرنا عن ذلك بشكل لا يتخالف مع شيء مما نص عليه كتاب الله أو سنة رسول الله أو ما يتناقض مع قواعد الشريعة، فيا حبذا ولا مانع من ذلك أبدا. إذا لا نستطيع أن نقول مثلا الموالد بدعة، أو ما يفعله بعض الناس في المغرب، من يعمله الشيء اللي بيعمله بيكلف أكثر بكثير مما يفعله أهل المشرق، يذبحون الذبائح ويدعون الناس إلى الطعام ويصبون الخوانات والموائد ولبضعة أيام ويعبرون بذلك عن حبهم برسول الله. وكل أهل المغرب هكذا، وربما قسم كبير من أفريقيا بهذا الشكل تعبر عن حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذه بدعة؟ ليست بدعة، لأنها تندرج تحت مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. أنا ليش بعمل هذا العمل؟ ما الذي؟ إنما الأعمال بالنيات. إذا كنت أفعل ذلك حتى يقول الناس عني كريم، أو حتى أبني لنفسي سعادة في بلدي، والله إن هذا ليس بدعة فقط، بل إنه عمل يمزقه الله شر ممزق ويرده في وجهه. لكن من اللي بده يحاسبني عن نيه؟ الله، الله جل، أنت لا تعلم نيتي. وأما إن كان الذي دفعني إلى ذلك حبي لرسول الله وفرحي بيوم مولد رسول الله، فأنت لا تستطيع أن تكبت حبا، ولا تستطيع أن تمنع حبا أن يعبر عن هذا الشعور، مستحيل. وبناء على ذلك فهذا أمر متفق مع قواعد الشريعة الإسلامية. بتقول إنه هذا ما كان موجود في عصر رسول الله، المهم أن أعبر عن حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود بيناتهم، دول كل ما نشوفه وموجود فيما بينهم، ما الذي يدفعهم إلى أن يفعلوا هذا الفعل؟ ما في داعي أن يعمل يوم معين يعمل هذا الذبائح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا فيما بينهم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، وذهب الصحابة الذين اكتحلت أعينهم بمرأى رسول الله وكانوا مبسوطين وشايفينه، وجاء من بعدهم من تبعهم بإحسان، وجاء من بعدهم من تبع هؤلاء التابعين، وجئنا نحن فسمعنا برسول الله ولم نره، وامتلأت أفئدتنا حبا له على سماع ترجمته وأخلاقه العطرة، لكن لم نره. فكان شيئا طبيعيا أن يحدو بنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأينا السنة قد استدارت، وجاء اليوم الذي قالت لنا السنة المطهرة إن رسول الله قد ولد في هذا اليوم. في هذا اليوم أشرق نور رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكون، ونحن ما شفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن تعلقنا به سماء، هل كثيرا علينا أن نعبر عن محبتنا لليوم الذي لرسول الله، في اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نزين، أن نعطر، أن نعبر عن الأعياد، أن نفرح نحن وبيوتنا ونسواننا وأولادنا كل هذا، ونكثر الطعام والشراب بأي نوع من ألوان المفرحات، هل هذا كثير؟ أو هل هذا يتناقض مع مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو تغذية حب الله وحب رسول الله الذي هو تابع للمقصد الأول؟ هذا ليس كثيرا. بتقول الفرق أنه أصحاب رسول الله ما كان في داعي يدعوهم إلى هذا، جب لكم نظير. بالغرب في كل سنة يوم بيسموه يوم عيد الأم، بالسنة يوم واحد عيد الأم، أي نعم، معنى عندنا في عيد الأم لسبب بسيط جدا واضح جدا، ما هو؟ هو أن كل يوم من أيام المسلمين، الشباب المسلمين الذين لهم أمهات، كل يوم اسمه يوم عيد الأم، وعلى كل مسلم أن يفعل ما يفعله ذلك الشاب الغربي في ذلك اليوم الواحد من السنة. حب يجيب له هدية، أو حب يقبل إيدها، أو حب أنه يصالحها،
أو حب أنه مثلا يسترضيها، هذا الشيء الذي يقاله ذلك الرجل الغربي.
شريعتنا الإسلامية المطهرة بماذا تكلفنا؟ تكلفنا أن نفعله كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. لازم تدخل للغرفة العامة لتكتب سيدة كل يوم، ينبغي عليك أن تخدمها تخدم نعلها كل يوم، ينبغي عليك أن تستدر رضاها في كل يوم، ينبغي عليك إذا احتاجت إلى شيء أن تعتصر نفسك قدرات وتقدم لها ما تحتاج إليه. إذا شوف قيمة اليوم من السنة حتى يعني كيف يظهر النجم يتلألأ في السماء إذا كان بين ظلام دامس، ولكن إذا كان النهار كله ضياء فكيف يظهر هذا النجم الواحد المنفرد؟ واضح هذا الشيء. كذلك الأمر بالنسبة لعهد رسول الله لما كان موجود، مش أنا أشياء من يوم واحد فرحا برسول الله، وهو في كل يوم يفرحون برسول الله، في كل يوم يبتهجون برسول الله، في كل لحظة يبتهجون به. ولكن نحن الذين دعا رسول حسن حظ لا أعلم إلى أن نأتي بهذه الفترة المتأخرة من الزمن، فلا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نجد، لم نراه رأي العين، لم يكتب لنا أن نراه، ولكننا نغذي مشاعرنا بشيء بديل. فشيء طبيعي إذا قيل لنا هذا هو يوم مولد المصطفى، أن تهتز منا الجوانح وأن ترقص القلوب وأن نعبر عن محبة رسول الله بما نشاء، محبة إنشاد وإرشاد وتوجيه وطعام وشراب وذبائح وكل شيء، بشرط أن لا يكون متضمنا منكرا من المنكرات التي نهى عنها الإسلام. هذا الفرق. يعني مشان تعرفوا الجواب، إذا واحد قالكم ليش الصحابة عملوا مولد، ليش الصحابة كانوا بيعملوا أين موالد، هذا سؤال موالد، ليش عاد يعملوا مولد الرسول موجود بيناتهم؟ هذا هو السر، والحديث لا يزال له بقية، وإن شاء الله في الأسبوع المقبل نكلمه إذا أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.